مشاركة وطن من لبنان الحر. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا بآخر حلقة من العام 2022، لأن الأسبوع الجاي رح نكون فتنا بعام جديد وبلشنا بمواضيع كمان مع أثرها وارتباطة تاريخي بالسياسة اللي عايشينها اليوم. دكتور إلي، كيفك؟
منيح، صباح الخير،
أهلا وسهلا فيك، وأكيد مرة تانية بقول لك جويا نوال لأنه عيدناك جمعة الماضي بس كان قبل العيد، هلأ بعد العيد.
بعد العيد إلى غير نكهة.
إيه إلى غير نكهة، صح. هيدي آخر حلقة بال 2022، مشان هيك أردت قراءة إذا بدك شاملة لل 2022 قد ما الوقت بيسمح لنا، لأنه دائما الأحداث السياسية لها أثر تاريخي حتى تتطور بأشكال يمكن لا ترضي البعض وترضي البعض الآخر. يعني إذا بدنا نروح على محطات مفصلية أساسية فينا نوقف عندها، شو بتقول دكتور إلي؟
لا لا شك ألديكو، ما في شيء بيصير من أحداث، من مواقف، من محطات، يعني بتكون بالسياسة ولا حتى بالفن وحتى بكل شيء،
بكل شيء
بس
صحيح.
نحن بالسياسة بتكون هيك فجأة خلقت من لا شيء يعني، وأسقطت مثل ما بعض الناس بيعتبروا، كله له أثره بالتاريخ. وكلمة تاريخ هون ما ضروري دايما نتذكر
القديم.
للأسف يعني التاريخ تبع المدرسة والثانويات يعني بنرجع فيه للألفين سنة، مع أنه في بعض الأشياء وهلا فينا نضوي عليها أكيد مرتبطة أقل شيء ب 500-600 سنة، يعني بترجع لهالفترة هيدي أسبابها العميقة إذا بديك. وحتى في بعض الأشياء واللبنان هذا بيتميز فيه أنه في صراع عمره 1400 سنة بعد، وبتلاقي جذوره بكل المشاريع السياسية وبكل الأفكار السياسية وحتى بالنظرة للمستقبل تكون مبنية على هالاعتبارات هيدي. وهذا الشيء له سيئاته له إيجابياته
إذا في نقد، وسلبياته إذا كان غسل دماغ.
تماما يعني هي دايما الواحد إذا بده يصور التاريخ كحجة لممارسة العنف والإرهاب وفرض رأيه على الآخرين، هذا صار
غسل دماغ، صح.
يعني صار أكيد شيء سلبي جدا، وعم نشهد على كل حال هذه الحالات عم تكتر للأسف بلبنان وبالمحيط العربي، ومش كل المحيط العربي تم حدا يفهمنا غلط، لأنه في مجتمعات كنا مفتكرين أنه مش ممكن تعمل هذه الأزفة إذا بدك بالحضارة وبالتطور، وبالعكس اللي عم بيصير هو عم بفاجئ كل الناس وعم بيسبق كتير عالم بيعتبروا حالهم هن رمز الحضارة
يعني فينا نقول هن رؤيويين أكتر من غيرهم،
فيني أقول مش يمكن تعلموا، والحلو دايما الواحد يتعلم من التجارب. يعني ما فينا نضل نكرر نفس الأخطاء، وما فينا نقول إنه إيه هيدا الستيريوتايب أو إذا بدك هالمشهدية أو هالفكرة عن هالمجتمعات لازم نضل مثل ما هي، فينا نطورها وفينا ما ننكر الماضي وفينا ناخد منه القصص الإيجابية ونحطها بإيدين هالمجتمعات أو الأجيال الجديدة تتقول نحن عنا تاريخ وعنا حضارة، ما نشوف كيف نخلي حضارتنا تصير على نفس مستوى الحضارة العالمية، لأنه في حضارة عالمية
وتتأثر فيها بطبيعة الحال نحن
طبيعي. هلأ إذا ما نحكي بال 2022 أنا ركزت شوي على المحطات السياسية، راح أحكي بشغلتين ثلاثة إذا بديك، منهم سلبي ومنهم إيجابي.
منيح طلع لنا بال 2022 إيجابي، فينا نبلش بالإيجابي ولا بدك تلحق تسلسل الزمني؟
لا راح نحكي شوي بالإيجابيات، معلش ناخذ محطات هيك على السريع
بنغرق
كثير بالتفاصيل.
صحيح،
بهمنا نضوي على نقطة صارت بال 2022، هي نظامنا الديمقراطي ونظامنا البرلماني أثبت إذا بدك رصانته وأثبت يعني مناعته لكل المحاولات التغيير والطمس بشكل كتير فعال. وهون عم نحكي أنه واحدة من ظواهر هالاستمرارية والصمود لهالنظام الديمقراطي هو الانتخابات النيابية اللي صارت بأيار الـ 22،
رغم شوائبها كلها،
رغم كل شيء. إذا بتطلع شوي على تاريخنا آخر 100 سنة وقتها النظام اللبناني صار قيد إذا بدك الممارسة، يعني يمكن هودي آخر 10 سنين صار في عنا خلل بالممارسة الديمقراطية هيك. وبرضو هذا الخلل بالممارسة واحدة من قواعده أنه ما يتخطى استحقات الدستورية، رغم عندك تقريبا قبل انتخاب الرئيس عون كان عنا فراغ عمره سنتين ما هيك، وهلأ بعد
نكزة
سنتين ونكزة من بعد، وهلأ كمان من بعد ما أنهى جرال عون يعني عهده نحن هلأ بفراغ رئاسي. بس مجرد ما الناس تحكي عن هالموضوع بشكل سلبي، مجرد ما الناس تنتقد هالممارسة هيك بهالشكل هيدا،
يعني روح الديمقراطية
هيدا شيء إيجابي. يعني أنا ما عم بكون هلأ مثل بقوله هيك مبشر وكتير إيجابي الأشياء، بس لا عم بطلع بالأمور بشكل عقلاني وعلمي. ما هيك الممارسة الديمقراطية بعدها جزء من تقليدنا اللبناني.
يعني الناس ما تأقلمت مع غياب الديمقراطية، بالعكس بعدها عندها هذا الاتجاه، وهذا شيء بيطمن.
واللي بأكد على هذا الشيء أنه كل الحركات السياسية اللي صارت وكل المظاهرات وكل الاحتجاجات على الطرقات كانت عارفة أنه المرحلة المفصلية لتحقيق كل هالمشاريع هي بالانتخابات النيابية، واللي هي إذا بدك ممارسة ديمقراطية كل 4 سنين بصير في عنا انتخابات نيابية. هلأ نتيجة الانتخابات ويعني كيف طلعت هالنتيجة كمان هدي فيها شيء إيجابي، ورح أعطيك أنا أول إيجابيتين من نتيجة الانتخابات بس عم نحكي عن الإيجابية. أول شغلة، هدي أول مرة بتاريخ رئاسة نبيه بري لمجلس النواب بيحصل على 65 صوت، يعني نص زائد واحد بس لما صوتوا له تيصير هو رئيس المجلس.
هذا شو اسمه؟
هيدا بنعتبر نحن انه الديمقراطية تمارست بشكل فعلي،
يعني بلش التمثيل الصحيح
مش ضروري بس في موقف اتخذ بالمؤسسات الدستورية، يعني في موقف اثبت من قبل الشعب اللبناني
انه رئاستك
انت لمجلس النواب اللي هو مؤسسة دستورية واللي مفروض هي تعبر عن كل التيارات وكل الجماعات السياسية بالبلد، لهن إذا كان عندهم حضور بيقدروا يوصلوا نواب على هذا المجلس، عبروا بشكل كتير ديمقراطي أنه يا أخي نحن ما بدنا إياك، يعني عبرنا أنه أنت رغم الخلل بالأنه الانتخابات ورغم الخلل بالممارسة الانتخابية والزعبرة، وأنا بسميها في معلش يعني بسميها كبتكون انتخابي كمان، يعني في عندك أصوات بتجي معلبة ما بعرف بأي شكل وبدوائر، يعني بتحس انه عدد الاصوات انتخبوا اكتر بكتير من الموجودين على الارض عمليا، وبالتالي رغم هالكبتكن انتخابي هيدا انت ماكسيموم حصلت على نص زائد واحد من تصويت النواب كرئيس مجلس النواب. هلا اكيد كان الاحرى والافضل انه يبطل رئيس مجلس النواب، ما هيك يعني هذا كان مسعى كل الناس، ولكن عم ناخذ ايجابيه من هذا الموضوع. الشغله الثانيه ايجابيه انه لاول مره
بيوصل دلالته لانه طبيعه الحال
تماما وثاني واول مره بيوصل على المجلس النيابي اذا بدي بالمرحله الحديثه ما بحكي بالتاريخ الحديث نواب من خارج الاصطفاف التقليدي السياسي، وهون ما عم بنتقد الاصطفاف التقليدي، عم بقول انه في
يعني في خرق ما
تماما في خرق ما. هلا بغض النظر عن كيف عم بيتمارس هالفرصه هيدي من قبل هيدي النواب واذا فعلا عم بيعبروا عن هالطموح هيدا، هون صار في علامه استفهام كتير كبيره حتى من الداعمين لهم ب اذا بدك بالحركه التغييريه، مع انه حتى كمان كلمه تغيير هي فيها نوع من هيك شطب لممارسة برلمانية لحزب عريق كتير كبير اللي هو القوات اللبنانية آخر 15 سنة بنفس التغيير وبالمطالب التغييري، وبالتالي
هون دكتور
كمان هذه الشغلة إيجابية.
هذه الشغلة إيجابية لأنه بتثبت بغض النظر عن الأداء السياسي أنه الشعب فيه يغير بس يقرر،
فيه يغير بس يقرر وإذا بيعرف بأي طريقة
فيه يغير المسار كليا إذا بده، هذه إيجابية
تماما تماما. يعني أنا بس عم بليك شغلة إنه اليوم إذا بتطلع هيك بالمشهدية كمان لو كل هاللبنانيين اللي فعلا كان بدهم إرادة التغيير وغيره عرفوا اختاروا بشكل بعد أداء وكان عندهم وهذا حكينا فيها بكتير حلقات أنه لو كان فيه الوعي السياسي الكافي وفهمين اللعبة اللبنانية بتفاصيلها وبأبعادها التاريخية اللي عطول ما حكي عنها بالحلقات كانوا على الأكيد قدروا وصلوا كتلة نيابية كبيرة كتير ما كانت اضطرت تمارس يعني إذا بدك تحاول أن تصمد بالحد الأدنى قدام أي فرد أو سيطرة لمشروع غير لبناني. وهذه الإيجابية الثالثة اللي بدي أحكي فيها أنه رغم هالشي اللي عم نحكيه قدر مجلس النواب أو قدر اللبنانيين وصلوا على مجلس النواب عدد نيابة قدر يوقف حيط منيع قدام المحاولات استمرار التغيير أو النهج التغييري لهالهوية اللبنانية والنظام اللبناني، اللي هو أنه ما سمح للفريق اللي هو تابع للمحور حزب الله ومحور إيران والسوري كمان أنه يكون عنده أكترية تفرض رئيس جمهورية هلأ تكأمن استمرارية اللي كان مبلش من 6 سنين لهلأ بالسلطة.
يعني فينا نقول هيدي الإيجابية هي صمود هيدا النهج رغم كل المحاولات
تماما واللي بيأمن بلبنان. وهون إذا بدك هيدا الشيء رح نروح على كمان إيجابية أخرى وهي كان صارت محطة كمان مهمة بتاريخنا أو إذا بدك ب22 أنه ملف مرفق بيروت صار عنده أصوات أكبر، مش هيك؟ تفجير بيروت، أنا سميت تفجير بيروت، صار عنده أصوات أكتر بقلب النظام اللبناني يدافع عن هيدا الملف ويدافع عن أو يرد إذا بدك حق هالضحايا اللي سقطوا بهذا الانفجار. تخيل لو كانت الأكترية غير محل، كنا عن جد قلنا أنه ولا ممكن أي ملف في لبنان يلاقي نتيجة بالتحقيق ويصل للعدالة، لأنه الأكترية عم تكون أبدا ما بتشبه هذا النفس ونمط لبنان. وهذه كمان فرصة لازم نعطيها حقها ونحكي فيها. هلا بتقولي لي انه عم بتنبش انت على التفاصيل صغيرة بالايجابيات، ولكن بس نحكي عن نظام،
انا مبسوطه فيهم،
بس نحكي عن نظام لبناني عظيم، بس نحكي عن نظام مثل نظامنا اللبناني البرلمان. اللعبه هي بالبرلمان مش غير محل بالبرلمان، لانه
والا ببطل هيدا هو النظام،
في اعتراف ايه للتعدديات والنقاش والحوار بيصير بقرب البرلمان ما بيصير برات البرلمان. هيدا اذا بدك الموقف اللي دايما عم بياخدوه السياديين لما يرفضوا مبدا الحوار
برات المؤسسات،
لانه بالنهايه بتكون انت يمكن النيه هي ايجابيه، يمكن النيه ايجابيه ما بعرف، انه انت عم تروح على حوار، ولكن ما فينا نحن نحكي بحوار وفي مؤسسات دستوريه هي وظيفتها انها تامن هذا الحوار ضمن الاطر المعينه والقانونيه اللي متفقين عليها كلنا ضمن سقف الدستور.
كتير منيح، في إيجابيات يعني هذا بيعطي أمل أنه لا يا جماعة، حتى الشر بس يصير عم يطلع منه بعض الخير.
هيدا عشرة واحد،
شو
أنه يضل في نفس وضل في الناس تآمن أنه قادرة تغير بطريقة ذكية، أوكي، مش بطريقة الهمجية،
مش بتبعية، مش
وبظن هيدا اللي هو هلأ مسيطر على الساحة بالمنطقة التغيير، ما هيك؟ هلا على ناحية
السلبية
إذا بديك رح بليش، بما أنه الحلقة حكينا فيها مرة الماضية أنه كمان بناخد عزة البطريرك الراعي بقداس الميلاد،
يعني كمان حتى نقطع الحروف على كل تماماً. التطورات
تماماً. في شيء عم يستمر معنا ب 2022، هو مبلش تقريبا من سنة 2008-9، ولكن أكتر شيء شفناه بهذه المرحلة هو فعلا محاولة تغيير الهوية اللبنانية.
ليش قلت 2008-2009؟
صراحة
كان في محطة مفصلية بال 2008،
بكرة كمان متركة للمؤرخين هيدي بعد فترة، بس اللي صار بعد 7 أيار واتفاق الدوحة كان ضرب للنظام اللبناني بتوازناته التقليدية المبنى عليها من
تسوية الدوحة
1920. هيدي التسوية هيدي لأول مرة بتعطي حق طايفة برات، يعني برات الاتفاق التاريخي اللي هو المساق الوطني 43، انه يكون عندها تمثيل خاص بالنظام. الاتفاق او المساق الوطني 43 بيحكي عن اتفاق عيش مشترك وتقسيم سلطة بين المسيحيين والمسلمين، وليس بين الموارنة والسنة وبين الأرثوذكس والشيعة، بيحكي بين المسيحيين بشكل عام بالمسلمين بشكل عام،
لأنه هيدا كان التوازن
ويشوفوا بعدين كي بدروها بالتفاصيل الصغيرة.
أوكي.
والترجمة كان لازم تاخد على إيلي 100 سنة تنوصل لهذا الرقي اللي عم نفكر فيه، ولكن كنا بنعرف أنه آخر 40 سنة من تاريخنا كان تاريخ حرب وتدخل خارجي وعسكر أجنبي بيقتل على أرضنا باسم مشاريع ما بتشبهنا ولا العلاقة فينا. الاتفاق الدوحة لأول مرة بيعطي حق طايفة بفيتو بقلب النظام، وهذا الشيء مش موجود بولا دولة تعددية بالعالم، لأنه طبيعي يكون هيدا الحق اللي اعتبروه هن حق بالسياسة هيدا أداة تعطيل للنظام. نحن من 2008 لهلأ نظام معطل بشكل كامل.
كيف قبلوا فيه؟
ما تنسي يعني سبع أيار، ما تنسي سبع أيار كان دموي، ما هيك؟ وكان في اجتياح لبيروت، وكان في اجتياح للجبل، مواجهة للأسف طائفية بين حزب الله وبعض الدروز وبين حزب الله وبعض السنة.
في شيء إيجابي اليوم دكتور
في بيروت إيه؟ واللي هو
إنه ما بقى عنده الجرأة حزب الله يكرر هيدي الخطوات العسكرية مختلفة. إذا بدي أقول هلأ بال 2022 لأنه صارت الأمور مختلفة، ما بقى بيقدر يستعمل هيدي القوة لحتى يقنع جمهوره أو لحتى ما بعرف.
مختلفنا وخاصة تأكيدا اللي عم بتقولي إنه كل يعني
كل المحاولات إن كان الطيوني إن كان عين الرماني إن كان أشرفية
أو كل الناراتيف أو إذا بدي كل السردية لتبرير وجود سلاحه ما بقى لا أي مبرر، لأنه اليوم شفنا اللبنانية بإذن من حزب الله من دون ما نعطيه الإلوج إنه هو والله كان عم بيعطي الإزونات، ولكن هو غض النظر وكان متفق ضمنيا مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، ما بقى له أي حاجة هذا السلاح اللي بيهددنا فيه كل النهار وكل الليل. وبالتالي للأسف يعني وقتها انكشفت الحقيقة إنه هذا السلاح ما له أي دور، كان اوريدي يعني كان
صار نتيجة هذا
السلاح أي نتيجة هذا السلاح إذا بدك والنيات المبيتة لهذا السلاح اتخذت باتفاق الدوحة بال 2008. مشان هيك اليوم النظام عم نشوف إنه دائما عم يصير في تعطيل تعطيل تعطيل، لأنه عم تتمارس سطوة السلاح بقلب النظام من خلال هالتلت المعطل اللي عم بيحكوا عنه دايما لطائفة الشيعية. هو إذا بده يكون في تلت ضامن أو معطل بيكون تلت ضامن لفئتين، يا أما المسيحيين بشكل عام أو المسلمين بشكل عام، مش لطائفة واحدة. وبالتالي برجع بقول لك اللي صاير هلأ بالانتخابات النيابية الأخيرة بلجنة نيابة الحالة
بلش يكسر هيدي الحالة،
في كسرة رغم يعني يعني مثل كأنه أنت عم قاعدة على طاولة ما هيك على تلات إجرين مش على أربع إجرين، وهيدي الطاولة بحد زيتها مهزوزة لأنه عندها أجر منا شغالة، وأنت عم بتواجه على هذه الطاولة وعم تقدر تصمدي. يعني كيف تلاقوا هي على أربع أجرين، كنت على أكيد على أكيد من 2009-2010 كنت قلبت الطاولة مثل ما بينحكى، مش هيك بالمثل بالمثل
مزبوط.
وبالتالي لا، هيدا هي واحدة من السلبيات اللي استمرت بال 2022، أنه بقي النظام على ثلاث إجرين، بقيت منطق انه انا لي حق بالسلطه ولي حق اتمثل باسم طائفتي لخربط النظام، وهذا الشيء خارج كل الاعراف، ما في دوله تعدديه بالعالم بتحكي بهذا اللوجيك. وبالتالي عم نشوف انه حتى على مستوى البرلماني انتقلت هالثلث المعطل لحتى الوزاره، وصارت وزاره المال كمان هي من حق مكتسب لهالطائفه اللي عم يحكوا باسمها لهالطائفه. على كل حال انه في كثير من الشيعة
بعرفوا
تماما لهذا المنطق السياسي، كمان عم يمارسوا التعطيل عبر وزارة المال وعبر إمضاء وزير المال، وعم نشوف أنه ملف التحقيق بملف تأجير بيروت توقف لأنه وزارة المال ما عم تمضي على تعيينات القضاة. ما هيك؟ يعني شوف كيف هالنظام عم بيشتغلوا فيه، رغم كل هالسلبية اللي عم نحكي عنها بقية اللعبة تحت النظام، مش هيك؟ يعني بعض النظام لحد هلأ هو عم بيأمن هيدي الاستمرارية، بعده مستمر رغم كل محاولات تكسيره.
يعني المفاصل المهمة اللي عم بتعطل الدولة حاطت إيده عليها، ولكن في بوادر بالمقابل بتقول إنه إذا كملنا بهذا النهج من الوعي ومن التغيير حيث يجب، يعني
صحيح
قادرين إنه نحن كمان نواجه التعطيل
بصمودنا بهذا النظام وتضوي على مكان من الخلل. يعني ما فينا نجي نقول مثل ما رفع شعار بالثورة كلهم، يعني كلهم، لأنه هذا بحد ذاته ما بيخليك تشوف الصورة بشكل حقيقي وتعرف وين بدك تواجه. مثل واحد زهق من كل شيء، كب كل شيء وراه عم بقلع من جديد، هذا الشيء ما راح يمشي لأنه القديم راح يضل موجود لأنه هو المؤثر بهذا المحل. وأنا هون راح فوت على كلمة البطرك وقت بيقول بعزته بيقول عم بيحرموا دولتنا من الرئيس من أجل مقارب شخصية، هيك يعني عم بيجرب يقول انه هيدا النظام اللي هو المفروض يكون مركب للخير العام.
يا ريت قال مقارب فئويه، قال شخصيه
وقال طائفيه وخارجيه، ربطهم كلهم مع بعض.
ايه
يعني ضوا على المشكله،
حد شخصيه يعني عم بحمل مسؤوليه لاكثر من طرف. مزبوط ولا لا؟
عندك اللي بده يعمل رئيس جمهوريه، عندك اللي بده يفرض منطق وثقافة طائفته على البلد كله سوا، وعندك المنطق الخارجي اللي هو القوى الاقليميه، بخاصة هون بظن عم بيقصد الملف الإيراني على القليلة، اللي هو عم يجرب يحط لبنان على طاولة مفاوضات على سلاحه النووي مع الدول الغربية. وهذا الشيء برأيي يعني الصورة كتير واضحة ما في اتنين يعني يتناقشوا عليها. وبيقول كمان انه عم بيصير الخلاف على بالقصص الدستورية بهذا المعنى. بيقول وبيجع بتسأل بشغلة اللي بيقول انه بيتوهم داخليا وخارجيا انه بيستطيع يتصرف انطلاق معادلة الانتصار. يعني عم جرب يقول انه رغم كل هالمحاولات التعطيل في قناعة يبدو انه عند اللي عم بيعطلوا انه قادرين يفرضوا هذا الشيء. وهون بنفوت على اللعبة التاريخية تنربط
كمان
انه كيف كل هذا اللي عم نحكيه له ابعاده التاريخية. بيقول بشكل واضح انه يتوهم داخليا وخارجيا انه يستطيع ان يتصرف انطلاقا من معادلة الانتصار والهزيمة، يخطئ التقدير وهو مهزوم سلفا، وكلما اشتدت التحديات زاد الصمود. هذه الكلمة نابعة من قناعة
هذا كنت عم تحكي قبل شوي
عند البطريركية المارونية، اللي هي بكل تاريخها في حقيقة ثابتة انه كلما زادت المشاكل والصعوبات على هالجماعة وعلى هذا البلد، كلما زادت قناعة عند الناس انه هذا البلد بيستاهل نعيش فيه ويصير فيه تشدد بالمقاومة. ما هيك؟ وهون فينا نحكي محطات ما بتخلص من هذا الموضوع. فينا نبلش من ايام المماليك، نلحقها حتى أيام العثمانيين، ونوصل فيها للمجاعة والحرب العالمية الأولى. يعني رغم كل المقاس اللي قطع فيها شعب لبنان بالحرب العالمية الأولى وهجر تلت سكانه، هودة تلت السكان ما حدا بيحكي أنه رجعوا بال21-22 لما صار في دولة، صار في كيان لبناني بيشبههم وبيحكي عن وبيعبر عن ثقافتهم، ورجعوا وأخذوا جنسيات إذا بدك، ورجعوا استمروا بهذا البلد. بعدين اجتنا الصعاب الأكبر والأكبر هي اتفاق القاهرة وشرعنة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، وهذا خلق نوع من المقاومة المسلحة عند هذا المجتمع والشعب، واللي تجسد بعدين بقيادة بشير جميل وتحول لقيادة عسكرية اسمها القوات اللبنانية، ولليوم اللي هي بعدها عم تصمد بهذا بوش كل هالتغييرات لو تغيرت الأسامي وتغير نوع السلاح. وبالتالي تتشوف أنه بخطاب بوعظة تحكي فيها عن الأمور اللي عم بتصير الخطأ بشكل فاضح بالبلاد، إلى ترسباتها التاريخية وإلى إذا بدك منطقة التاريخية اللي بتخلي البطريركية تكون مرتاحة لما تكون عم تحكي بهذا الموضوع، أنه أنتوا مش أول ناس بتجربوا تقضوا على كيان ومشروعنا السياسي، أنتوا يمكن رقم 20 بالمحاولة هاي
أكثر من مرتاحة سنة. يعني في فخر وفي
تماما،
يعني في مثل موني عم بحكي لأنه أنا عندي دور
تماما، وانا بقدر فرجيكم قديش يعني سوري على الكلمه عنا خبره بمواجهه هيك تحديات. يمكن التحدي هو ابسط واحد مقارنة مع التحديات اللي قطعت على هيدا.
يعني بفهم منك دكتور إلي انه كشعب لبناني من عده جماعات ثقافيه في عنا قدره مختلفه على التاقلم والصمود.
في عنا
يعني في تمييز بين جماعه وجماعه اخرى؟
لا ما في تمييز، بدي اقول شغله، في تقليد
ولا اللبناني لبناني بيتأقلم وين ما حطيته شو ما كان انتمائه الطائفي.
إذا منتمي فعلا للثقافة اللبنانية الجامعة، وهون في لازم نعترف إنه في ثقافة لبنانية جامعة، في عدة ثقافات بس في ثقافة لبنانية جامعة. يعني وتنحى نحكي عن ثقافة عن كولتور بشكل مبسط هيك، بس لأنه هلأ عم نحكي على الراديو بنقدر نقسمها لخمس قواعد أو إذا بدك خمس مظاهر بتفرجينا إنه هيدي ثقافة معينة. وطبعا أول شغلة بنقدر نكتشف فيها ثقافة معينة هي اللغة، ما هيك؟ اللغة لما نحكي واحد صيني ما نعرف إذا ثقافته صينية أو حدا أمريكاني، فعزة عندك اللغة وعندك حد دغري تماما حد اللغة بيجي عندك التاريخ، يعني هالخبرة التاريخية لهالجماعة المعينة اللي خضتها بكل فترة وجودها بمنطقة جغرافية معينة خلتها تتعود على نمط حياة ما، مش هيك؟ وعلى وتخلق لها مشروع تاريخي
يعني الصمود مشترك فينا نقول.
رح فرجيك وين عمليا هالتشابه هيدا، بس رح كمل. يعني حد اللغة في عندك التاريخ، وفي عندك العادات والتقاليد اللي هي انعكاس لهالشغلتين هول مع بعضهم، وفي عندك الشغلة الخامسة اللي هي أساسية وجوهرية بكل منطقة تفكير وحضارة هي الإيمان. واحد بشو بيأمن، مش هيك؟ لأنه بالنهاية الإيمان على أي دين مثل ما بقوله أنت بتأمني بتحدد لك كمان بعض تصرفاتك ورؤيتك للحياة بشكل مختلف. اللبنانيين بشكل عام متفقين على ثلاث شغلات، بيحكوا نفس اللغة، عنده نفس التقاليد والعادات، كلنا سوا بناكل تبولة شو ما كانت تكون طائفتنا، كلنا بنحترم العائلة شو ما كانت كانت طائفتنا، مزبوط؟ كلنا بنقدر الكبير بالعائلة،
بعدنا أقل وبعدنا
تماما. أنا برأيي هذا الشيء ما راح يزول. مختلف على شغلتين، مختلف على قراءتنا للتاريخ، ومختلف طبعا على إيماننا، ما هيك؟ هود الشغلتين من أصل خمسة بيخلقوا لنا نوع من نسميه نحن الدومين ببليك، يعني مجال عام يكون متشارك. وهيدا إذا بدك اللي رهنوا عليه الأباء المؤسسين، أنا بسميه أباء مؤسسين اللي وضعوا الدستور، إنه بنقدر نختلف على هالشغلتين بس بنقدر نخلق مساحة عامة مشتركة نأمن فيها هالثلاث شغلات المتفقين عليها اللي هي ثقافتنا الفيزيال أو المرئية. يعني بنقدر نحن نبني على أساسها دولة، ويوما ما نوصل ل تدريجيا نغير بالاختلافات الجذرية بيناتنا، مثل موضوع الغاء الطائفية السياسية مثلا. نذكر من أول دستور للبنان المستقل، ما هيك؟ المادة 49 بيحكوا عنها، أو 94 عفوا، اللي بيحددوا فيها قصة الغاء الطائفية السياسية. وبالتالي هل الثقافة المشتركة بتفرجيك أنه بكل سهولة اللبناني اللي بيكون فعلا مأمن بهالدومين بيبليك أو المساحة المشتركة عنده نوع من ريزيستانس، عنده نوع من مقاومة، عنده نوع من صمود ضد كل محاولات التغيير. وأنا بقلك عشو مراهن لما نشوف مشهديات مثل مثلا أحداث طيونة للأسف اللي هي فعلا سلبية كتير، إنه الأغلبية القصوى من اللبنانيين كان موقفهم كتير سلبي من اللي صار بالطيونة. طب هيدا اشارات كتير ايجابيه انه اللبناني ما اشتغل انقسم وحمل سلاح على بعضه، شاف انه الموضوع يعني حطه باطاره الحقيقي، قال لك هيدا مشروع سياسي عم يفرجي الناس انه هو ابضاي باستعمال كم باروده عمرهم 2000
يعني ما بقى فيك تستغله لللبناني.
تمام، يعني ما بقى فيك تشتغل على الوتر، على الوتر الطائفي. وللاسف يعني هيدا الوتر اللي الشغل شغله بال75 76 الحمد لله اليوم ما بقى يشتغل شغله. والشغلة المضحكة انه المشروع اللي عم جرب غير هوية لبنان بعده بيستعمل اساليب ال 74-75، وهذا الشيء قطع له الزمن، مش هيك ما عم يقدر يطلع برات بيئته اللي عم يدفعها مصاري تكون بيئة ملتزمة، والا لو ما المصاري هالبيئة ما بتلتزم ابدا، وهذا شفناه بالمظاهرات اللي صارت انه في كتير عالم حاولوا يخرجوا من هذه البيئة ويتحرروا من هذا البيئة، ولما صار في شحب المصاري انهزت أرضيته، ما هيك؟ في ما في قناعة 100% بأيديولوجية يعني.
هلا في لعبة المصاري كمان، وفي لعبة الالتزام العقائدي، هيدي ما فيك تطلع منها.
هيدي دايما بكل مجتمعات في نسبة من 10-15% بتلتزم عقائديا، بس نجي نقول نحن مسيطرين على طائفة كاملة، يعني في كذبة بالداء وفي نوع من يعني إكراميات أو ما بعرف كيف بدك تسميها،
كل حال الحياة التفاصيل اليومية بتفرجي أنه ما في قدرة.
أنا ما عم بجي أقول أنه نعم. يعني ما في أديولوجيات، لا في أديولوجيات، ولكن أدي بتنجح باستقطاب عالم هي بتصير حالة خطر. كل واحد حر يقيم باللي بده اياه، ما هيك؟ بس ما يفرض هيدا الشيء على غيره بالعدد وبالديموغرافي.
هلا في شغله انا مش كتير بتعجبني صراحه، بس مضطرين نعترف فيها وانت بلشت فيها الحلقه، انه اليوم الالتزام الاعمى بالعقيده او بالايديولوجيا صار يعتبر تزمت وتطرف، مشان هيك عم نشوف بعض البلدان وبعض الجامعات والمجتمعات وعم عم تتوجه للانفتاح اكثر مع الالتزام بالثوابت، خلينا نقول.
ما بيمنع ان انا بدي اكون جزء من الحضاره العالميه، انا اتخلى عن حضارتي، هذا مش الموضوع. انا بدي اجرب لاقي الحضاره تبعي، لاقي لها قواسم مشتركه من الحضاره العالميه.
نعم.
هيك وفي اشياء اليوم يعني بدي خلينا نضوي على نقطه قطعت على اذا بدك على السوشيال ميديا هيك بشكل نكته، ولكن عندنا دلالات كتير مهمه. وصل كذا مساج باليومين ثلاثه، ناس عم بتنكت على انه أغلبية اللي عم بروحوا يشوفوا شجر عيد الميلاد المزينة بلبنان إنه هني من طوايف ما بيعني له عيد الميلاد، مش هيك؟ وآخر إنه والله رايحين نسهر كلنا الليلة مع العائلة، مع إنه إحنا ما لنا علاقة بالعيد، بس كلنا مجموعين. ما هيدي بحد ذاتها هل تصرفين اللي نحن عم بتنكت عليهم، هودي دلالات كتير مهمة إنه في إرادة عند الشعب اللبناني إنه إذا بدك يتلقف كل الرموز الحضارة العالمية، ما هي بيكون جزء من هيدي الحضارة العالمية، رغم إنه ما عم نعطيه أهمية أو ما عم نستوعبها بالطريقة اللازمة.
بس تعرف أنا بالعكس ما بنكت عليها، بالعكس بتطمني هالشغلة، بتطمني صحيح. إنه وصلت لمطرح صار الآخر المختلف بدينه عم يتقبل تقليدي أو عاداتي أو ديني وعم بيشاركني فيه ولو على طريقته.
تماما،
شغلة كتير حلوة.
هيدي هي اللي عم نحكي عنها، بس نجي نقول إنه بده يلاقي طريقة يتلاقى فيها مع الحضارة العالمية. هيدي هي بهالبساطة، مش عم نقول نحن يقعد يغير معتقداته. هيدا الشيء لازم نحافظ عليه، وهيدي يمكن أهمية هيدا الدولة وهيدا لبنان اللي أرادوه أهلنا إنه نخلقه تيكون حق التجارب بالحد الأدنى حضاري. يعني للأسف تحول دموي لفترة معينة، واليوم رغم كل تكرار المحاولات ذاتها والطريقة التقليدية ذاتها بضرب المجتمعات بعدها، ما بينجح هذا الشيء، وهذا دليل كمان إيجابي بحد ذاته.
يعني حتى السلبيات اللي عم تذكرها إلى
ما في قلديك وما في
خلفيات،
يعني فينا نضل نحن نبكي على الأطلال، بس كمان فينا نشوف القصص كيف عم تصير بحقيقتها. يعني في مشروع متوحش، الحلو فيه إنه بدائي منه متطور، ومشان هيك ما بيقدر ينجح يعمل شيء إلا بقوة سلاح. وكلنا شفنا ومنشوف إنه وقت ما يقدر يغير شو بيعمل، بيختل. مش هيك أغلبية الاختيارات اللي صارت، وهلأ أخيرها للأسف مش أقل من اختيال تصنيف اللي صار مع عسكر الإيرلندي بوحدة اليونيفل بجنوب لبنان.
هلأ رح تتلفلف برأيك كراءة
برأيي أنا، يعني تعودنا على النفاق والكذب، هلأ بحطوها بحدا معتر وما بعرف شو
سلموا حدا. بس أنا ما بعرف ليش استذكرت دغري حادثة سجود وسامر حنا، انه اوكي سلموا حدا وبعدين وين صار، ما بعرف ليش تذكرته. وبخاف لما نكون عم نتجه بعدنا عايشين هيك.
تحدي هلا بالمؤسسه العسكريه اللي هي اخذ موضوع التحقيق جدي، تنشوف وين بده يصير وباي اي قاضي محكمه عسكريه رايح يهتم بالملف.
ان شاء الله خير،
ان شاء الله ما يكون القاضي عايق، مش هيك؟ مثل ما هالقضاة كلهم سوا. على كل حال
ان شاء الله خير. شو بعد عندك محطات
قبل ما يهمنا السلبي المهم واللي هيدا نحن كمان لازم نكون حاطينه هيك بعين الاعتبار وعم نفكر فيه تلاقي له حل؟
نعم.
هو هالطبقه السياسيه اللي لثالث سنه على التوالي بعد عم بتمارس نفس منطق اللامبالاه، ما بعرف على شو مراهنه، وما عم تعمل أي خطوة إصلاحية تقول لجماعة طيب إذا أنا مني فاسدة وأنا مني ما إلي علاقة بالأزمة اللي صارت، تفضلوا عم بعمل إصلاحات، وهيدي هي الإصلاحات. اللي عم نشوفه أنه في استهتار، وهيدا بحد ذاته نوع من قتل جماعي لمجتمع كامل. وواحدة من بشريعة حقوق الإنسان اللي هي اللي انضافت بعدين اتفاقيات عن الجينوسيد أو عن الإبادة الجماعية. الإبادات ما فيها تكون بس جسدية، الإبادات كمان هي ثقافية، والإبادات هي كمان اقتصادية. يعني أنا اليوم بقدر حاصر شعب اقتصاديا وبخلي يموت اقتصاديا ويهاجر. الهجرة بحد ذاتها هي وجه آخر من وجوه الإبادة، واللي عم بيصير بالبلد لحد هاللحظة للأسف بعده مستمر هو إبادة حقيقية بالمجتمع اللبناني الحي اللي بيعبر عن الثقافة اللبنانية. وهون الخطأ اللي عم بدوي عليه البطريرك بيعزته نهار الأحد لما قال إنه في محاولة خبيثة لتغيير وجه لبنان بأي طريقة عبر إجبار الشباب اللي هن إذا بدك الشباب يتعلم بالمدارس اللبنانية وتربى على الأهل بالطريقة الحضارية واللبنانية إنه يترك البلد.
لا بس هون ويضل دكتور
في للأسف الناس اللي مش قادرة تسافر لأنه إمكانياتها المادية، والسواد الأعظم اللي بقي هو مقتنع إنه أو ما عنده ثقافة الدولة اللبناني هو ربع عليها واللي اشتغل كل حياته إنه يأسسها.
بس لا دكتور، اللي عم يتركوا مش بس من طرف واحد، واللي وقوارب الموت من طرابلس مش من طرف بس اللي مآمن بالهوية. يعني ما بعرف إذا هيدي النقطة فينا نوقف عندها.
هلا كل حادث لحاله، قوارب الموت بطرابلس
هودي عم بهجوا مش قادرين يعيشوا، يصمدوا اقتصاديا.
اللبنانية عم بيفلوا، أغلبيتهم كانوا عسكر مش هيك ملتزم بالجيش وهرب. بس عم نشوف كمان إنه أغلبية اللي عم بيهجوا بهالقوارب هن من مجتمعات البلدان اللي حوالينا. يعني ما كمان بس نصور الصورة إنه فقط هودول طرابلسية مثل العادي، يعني هذا المينستريم الإعلامي فقط لضرب إذا بدك النوع من الاستقرار اللبناني.
مش هيك بدوا على قوارب إيه وقوارب لا
مثلا، وعلى حدود بحرية سايبة بس حدود برية. نعم. عمر 40 سنة فلتاني ما حدا بيحكي عنها. وبالتالي قلت لكم لا، نحن لازم نكون فعلا واعيين للمسألة اللي عم تصير. في محاولة إبادة عبر تهجير الشعب اللبناني اللي هو بيأمن والمسقف بيأمن بشيء اسمه دولة وكيان لبناني،
هوية لبناني.
هون الخطأ الحقيقي وهون لازم يكون التركيز. كيف بيكون المواجهة؟ بلكي هذه بتكون إيجابية ما، وأنا عم شوف بوادر كتير إيجابية لهذا الموضوع، إنه في ناس عم ترجع تلتزم بأرضها بشكل فعلي وحقيقي وحديث.
قطاع زراعي المنتج،
فينا نروح على قطاع زراعي منتج، وفينا نروح على اهتمام بالأرض. وفي أمثال لا تعد ولا تحصى من الناس اللي عم ترجع تقعد بأرضها وتقول أنا جربت كل شيء
واليوم بعصر
التكنولوجيا الموجود بدي أرجع أستفيد من الأرض على بطريقة جديدة. بطريقة أقدر أمن وجودي واستمراريتي وحافظ على الأرض وكمان عيش جزء من الحضارة العالمية. ما هيك؟
طيب تعرف هيدي كمان الرجع على الأرض ترجع بترسخ له إيمانه أكتر،
بيجا بيتعلم
لأنه التواصل بيفهم مع الطبيعة بيرجعك إلى الجذور الأساسية،
بيفهم التقاليد وبيفهم العادات اللي نحن عايشين عليها. بعطيك مثل، ما بستغرب انه تلاميذ بجامعات هلا اول سنه السنه مثلا ما يعرف شو يعني كانون الاول كانون الثاني وشو يعني شباط وادار. يفكر هودي اشهر انه ما بعرف مين سميهم، انه انت عم اهلك شوي. ما هي كلمه كانون لانه كان مجتمعاتها مربوطه بالزراعه تماما، مربوطه بالزراعه، وكان الطقس هو شغل، يعني كان هو مصدر الهام للمجتمعات. ما هيك اعتبروا انه هل 30 نهار بهالسنه او 60 نهار بهالسنه بنولع فيهم الكانون لانه سقعه. هيك سمينا الكانون باللغه السريانيه القديمه والفنائيه القديمه. حزيران شهر الحصاد لانه بهالشهر بيطلع القمح. يعني كل شيء نحن بنعيشه كل شيء بنمارسه هو مبني يعني معلق بالارض بشكل فعلي.
بس هن لانه راحوا على ثقافه الرفاهيه بطلوا يتقبلوا هيدي العوده. تسمعهم لانه اذا بتقلهم مثلا زرعوا بينتقدوا انه ايه بدك ترجعنا لورا، ما بيعرفوا انه هيدي مش عوده للوراء، بالعكس هيدا بيساهم بالتطور.
صحيح.
النفسي والفكري.
اهم اختصاصات حديثه هي التكنولوجيا بالزراعة. واليوم صار قادر الإنسان يسقي هو قاعد ببيته على أبليكيشن. الموضوع ما بقى يحطونا حجج بالتعب الجسدي، ما أنت كل نهار بتروح على الجيم تتعب جسدك. ليش ما بتروح فيها على الأرض؟
شكلك مجربة تعرف فيها قصة
الأبليكيشن.
قصة الأبليكيشن.
فبالتالي لا صحيح هيدي السنة يعني مثل سابقاتها ما شفنا أي ضوء أبيض كبير إنه هيك خلى الناس تقول والله تغيرت المسائل، ولكن مليانة من الإيجابيات صغيرة. بعده السلبية الأساسية هي طبقة فاسدة غير مبالية باللي عم يصير، متفقة مع مشروع إقليمي وسائله تقليدية جدا من أيام السبعينات، عم يجربوا قد ما فيهم يلغوا هذا الكيان، ولكن هالكيان عم يبين أكتر وأكتر سنة عن سنة أنه صامد رغم كل المحاولات اللي نحن عم نشوفها.
طب منيح، يعني إذا في حدا بدائي بعصر متطور وفي وعي فكري بيقدر يواجه هذه البدائية، يعني حتى هيدي السلبية منا خطرة.
أنا برأيي لا، مهم نضلنا في عنا الوعي وما حدا بيقول التاريخي لنقدر نواجه ونعرف عمليا شو عم بيصير.
مثل دايما ما انه بلبنان ما حدا بيلغي حدا ولا حدا بيقدر يبيد حدا بعد جرب تقول يعني نحن بس العبره بقديش بنقدر نضاين ونقطع المرحله حتى نوصل الى نهايه النفق.
خلينا اعطيك شغله بعد ايجابيه وحده
بنختم فيها
يعني نهايه هذا الحديث.
اوكي
كتير تعودنا اخر 10 سنين تقريبا على هيك بعض التعبير السياسيه اللي هي فعلا بتعتم على الحقيقة انه والله لبنان مقسوم بين فريقين 8 و14 قدار. اوكي هاي اول شغلة لازم نبلش نصلحها وهذا رأيي الخاص. على كل حال لبنان مش مقسوم, المجتمع اللبناني والشعب اللبناني عم بيواجه مجموعة بتعبر عن احتلال ايراني وسوري لاحقا, مش هيك
قصدك المجتمع الفعلي الحقيقي.
فاذا نحن في لبنانيين عم بيواجهوا مشروع ايراني لتغيير هذه الهوية ولسيطرة على هذا البلد, لا في 8 ولا في 14. هذه أول شغلة. هذه كانت بتجوز قبل 2009 هذه القسمة, خاصة بعد ثورة الأرز. ما هيك شغلتين لازم نصلحها. نحن ما عم نواجه مسيحيين ضد الشيعة, نحن نواجه لبنانيين ضد حزب الله. حزب الله بيعبر عن مجموعة معينة عند الطائفة الشيعية الكريمة,
يختلف التفكير لما يصير هيدا وجهة النظر.
في شيعة لبنانيين أكثر من لبنانيين غيرهم, والمواجهة اللبنانية لازم تكون تصير واضحة من كل الطوائف بوجه هذه المجموعة الإرهابية الصغيرة اللي هي عم بتأمن استمرارية لطبقة سياسية فاسدة عم تعطيها كل منفعها وحضورها الفعلة بقلب الدولة اللبنانية.
أقول حال حلو, بيطمن كتير كلامك دكتور إلياس.
مرسي.
بدي أتمنى لك سنة جديدة كلها خير وكلها بركة, وعطول عنا هذا الأمل. لو ما عنا هذا الأمل كنا نحن لحقنا اللي جربوا يروحوا أو اللي راحوا
أبدا.
بس نحن متمسكين هون. بشكرك كتير دكتور إلياس. تخلص حلقة قصة وطن لهالأسبوع, برجع بلتقيكم بعد الفاصل بكل الفرق مع قلتكم.